بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي والإخوة بفرنسا. هذا هو الدرس العاشر من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. في هذه الليلة، ليلة الجمعة الثامن من شهر جماد الأولى لعام 41,400 للهجرة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. لا زال حديثنا في باب أسآر البهائم. قال المصنف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرار. رواه مسلم والنسائي. الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، هكذا بوب عليه الإمام النووي رحمه الله. وقد جاء في رواية لمسلم أيضا وهي عند البخاري: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وهذا لفظ مسلم، وأما لفظ البخاري فليغسله 7 دون ذكر التتريب. وفي رواية لمسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وللترمذي: أخراهن أو أولاهن. وفي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وهي عند مسلم أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. والحديث أيضا أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب. وفي كتاب المياه باب سؤر الكلب. قوله طهور إناء أحدكم أي مطهر إناء أحدكم، أي مطهره من النجاسة. قوله إذا ولغ فيه الكلب أي إذا شرب، كما جاءت في الرواية الأخرى، والولوغ هو إدخال الكلب طرف لسانه وتحريكه في الإناء سواء شرب أو لم يشرب. وأل هنا في الكلب في كلمة الكلب للاستغراق، أي جميع الكلاب، فلا فرق بين الكلب المأذون فيه وغير المأذون فيه. قوله فليرقه يعني قبل أن يغسله، أي فليصبه على الأرض. قوله وليغسله 7 مرار، أي يغسل الإناء 7 مرات. قوله أولاهن بالتراب، هذه صفة للسبع، صفة للسبع مرات، والباء هنا للمصاحبة أي مع التراب. وهذه اللفظة تحتمل أن يكون التراب مخلوطا بالماء، وتحتمل أن يصب الماء على التراب. وفي قوله وعفروه 8 بالتراب احتمال أنها غسلة مستقلة عن الغسلات 7. فوائد الحديث: لفظة فليرقه اختلف في صحتها، فمنهم من صححها واعتبرها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، ومنهم من قال بأنها شاذة، لأن علي بن مسهر وإن كان ثقة احتج به البخاري ومسلم ووثقه أحمد وابن معين وغيرهما، إلا أنه تفرد بها عن الثقات أو من هو أوثق منه. والمهم أن هذه الزيادة وإن لم تصح فإن معناها صحيح، إذ لا يمكن غسل الإناء إلا بإراقة ما فيه، أو يقال إن الحكم بنجاسة الإناء يستلزم إراقة ما فيه من الماء وغيره. ثانيا، الفائدة الثانية توجيه لفظة أو توجيه قوله صلى الله عليه وسلم وعفروه 8 بالتراب. قال الحافظ في الفتح: ظاهر في كونها غسلة مستقلة، لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات 7 كانت الغسلات 8، ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازا، وهذا الجمع من مرجحات تعيين التراب في الأولى. انتهى. والمعنى عفروه بالتراب في الأولى ثم اغسلوه 7 بالماء. وهذا أنسب، حيث يحصل تنقيته من التراب. وقال بعضهم يحتمل أن يكون التراب مخلوطا بالماء، ويحتمل أن يصب الماء عليه كما سبق وذكرت لكم. وعلى هذا فإذا اعتبرنا خلط الماء أو صبه على التراب غسلتين، فإن المجموع يكون 8 غسلات. وإذا اعتبرناه واحدة، أي التراب والماء، إذا اعتبرناهما غسلة واحدة فإنها تكون 7 غسلات. والله أعلم. وهذا ما ذكره النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، أو كلاما قريبا من هذا. وكون التتريب في الأولى هذا أرجح، وذلك لكثرة رواتها، ولكونها في أحد الصحيحين، أي في صحيح مسلم، وهذا من المرجحات، ولكونها أنسب من حيث المعنى، فإن الماء سيأتي على التراب فيزيل أثره. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية. والمعنى أرجح من حيث الأكثرية، قال أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية والمعنى، لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. انتهى. من الفوائد نجاسة لعاب الكلب، وهذا هو قول الجمهور، وقاسوا سائر بدنه عليه أو ألحقوه به، وقالوا إن كان لعابه وهو أشرف ما فيه نجس فإن سائر بدنه أولى، أو يكون كذلك يعني نجسا، أو أن سائر بدنه أولى بالتنجيس. ودليلهم هذا الحديث الذي مر معنا، وأن قوله طهور إناء أحدكم يفيد نجاسة لعابه، وكذا الأمر بغسله يفيد نجاسته، وكذا إراقة الإناء أو ما في الإناء يفيد أيضا نجاسته. والظاهر والله أعلم أنه يستثنى شعره فإنه طاهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما الكلب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة، أحدها أنه نجس كله حتى شعره، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والثاني أنه طاهر حتى ريقه كقول مالك في المشهور عنه، والثالث أن ريقه نجس وأن شعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه، وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه، وهو الرواية الأخرى عند أحمد، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وهذا أرجح الأقوال. فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك، انتهى. وقد أشار هنا رحمه الله إلى أن المالكية يقولون بطهارة الكلب، أي أنه طاهر لعابه وجسده، وقد استدل المالكية على ذلك بقول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قالوا هنا: الكلب يمسك بفمه الذي فيه اللعاب، ولا شك أنه سيصيب شيء من لعابه هذا الصيد، ولم نؤمر بغسله، فدل على طهارة لعابه. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري، حيث قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فقالوا: لو كان نجسا ما تركوا الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي، يعني أنها في حال إقبالها وإدبارها أنه قد يصيب المسجد شيء من بولها، ولم يؤمروا بأن يرشوا على بولها شيئا إذا حصل منها ذلك. ثم إن فقراء الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين كانوا يسكنون في الصفة في المسجد، لا شك أن لهم أواني ولهم طعام قد يلغ فيه الكلب أو يلحس شيئا من آنيتهم أو طعامهم، ومع ذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث: فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وقالوا أيضا إن كلمة طهور تفيد أنه لا يكون إلا من شيئين: حدث ونجس. قالوا إن كلمة طهور تفيد، لا تفيد فقط الحدث والنجس، بل تفيد شيئا آخر وهو القذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهم يشيرون هنا إلى الرد على الجمهور القائلين بأن المراد بالطهور هناك في الحديث طهور إناء أحدكم أن المراد به النجاسة، فقالوا هنا: هناك معنى آخر أيضا لم تذكروه وهو القذر، فيحتمل أن يكون الأمر بالغسل من أجل القذر لا من أجل النجاسة. والمهم أن المالكية يرون طهارة الكلب، وأن العلة في غسل الإناء سبعا إنما هي تعبدية غير معلومة. وقولهم هذا قول متجه وقوي، لكن والله أعلم أن قول الجمهور أظهر، وهو أن لعابه نجس، والله أعلم أن لعاب الكلب نجس، والله تعالى أعلم. بقي معنا ما يمسكه الكلب المعلم بفمه من الصيد، هل يعفى عنه أو لا؟ الأقرب للصواب أن هذا معفو عنه لعموم قوله تعالى: أمسكنا عليكم فكلوا مما أمسكنا عليكم، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فهذا معفو عنه. وكذلك كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصيدون بالكلاب، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسل ما أصابه الكلب بفمه، يعني من الصيد. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووافقه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن ما أمسكه الكلب المعلم من الصيد وأصاب لعابه شيئا منه فإنه معفو عنه، والله تعالى أعلم. من الفوائد: نجاسة سؤر الكلب، أي ما ولغ فيه الكلب، والكلام في هذا كسابقه، الجمهور يرون نجاسة سؤره والمالكية لا يرون ذلك، لأن علة الغسل عندهم هي التعبد، وسبق بيان ذلك. من الفوائد: الأمر بإراقة ما في الإناء، ولا فرق هنا بين أن يكون ما في الإناء ماء أو لبن أو زيت أو طعام أو غير ذلك، هذا عند الجمهور. وفرق المالكية بين إناء الماء فإنه يراق ويغسل، وبين إناء الطعام فإنه يؤكل ثم يغسل الإناء، لأن الأمر بالغسل تعبد أو تعبدي وليس لأجل النجاسة. لكن والله أعلم قول الجمهور هنا أرجح، لأن اللفظ يفيد إراقة ما في الإناء ولم يخصص. وإن كان قول المالكية هنا يعني له شيء من النظر أو له حظ من النظر، لكن والله أعلم قول الجمهور أرجح. من الفوائد وجوب غسل الإناء سبعا، وهذا قول الجمهور مالك الشافعي وأحمد وغيرهم، لأنه لا صارف للأمر عن الوجوب، لكن خالف بعض الحنفية أو خالف الحنفية في هذا، فقالوا إن غسل الإناء هنا من باب الاستحباب، ويرون أن الغسل أن الإناء يغسل أيضا ثلاث مرات وهذا يكفي. واحتج على ذلك بأثر موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه أنه يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات، وقالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه هو الراوي للغسل من الولوغ سبعا، فالعبرة بما رأى لا بما روى، تحسينا للظن عن مخالفة النص. لكن هذا الأثر كما ترى يخالف النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النص يقدم هنا. وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله ذكر أن هذا القول يعني القول بأنه يقدم العبرة بما روى بما رأى لا بما روى أن هذا قول ضعيف، والصحيح أن العبرة بما روى، وهذا هو الصحيح. إذن الصحيح وجوب غسل الإناء سبعا على قول الجمهور. استدل أيضا بأدلة أخرى لكن ليس هذا مجال البسط فيها هنا. من الفوائد أو هنا سؤال: هل يقاس على البول على هل يقاس على الولوغ البول والغائط؟ الجمهور قالوا نعم يقاس عليه، وأن ذكر الولوغ إنما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وهذه المسألة للعلماء فيها قولين: القول الأول هو ما ذكرته لكم وهو قول الجمهور، وقد عللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الولوغ هنا لأن هذا هو الغالب من فعل الكلب، يعني عند الأواني، فهو يلغ فيها ولا يجعل بوله ورجيعه في هذه الأواني، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما هو عند الأصوليين، فتكون نجاسة الكلب عامة. يعني تعم الولوغ والبول والغائط، إذا بال في الإناء فإنه يغسل أيضا سبعا، وإذا تغوط في الإناء أيضا فإنه يغسل سبعا. هذا قول الجمهور. القول الثاني هو قول الظاهرية أن الغسل سبعا إنما هو خاص بالولوغ فقط، وأما البول والرجيع فهما كسائر النجاسات التي لا يشترط فيها التسبيع ولا التتريب، بل تغسل حتى تذهب نجاستها. واستدلوا بظاهر حديث الباب، ففيه الولوغ دون غيره. ورجح هذا القول الإمام الشوكاني رحمه الله، وكذلك قال النووي أن هذا القول متجه، وأنه قول قوي من حيث الدليل، ولعل هذا القول هو الأقرب للصواب، أو هو الأظهر في هذه المسألة، والله أعلم. من الفوائد: وجوب التتريب في الغسل، أي استعمال التراب، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وذهب إليه أيضا بعض المالكية رحمهم الله جميعا، وذهب أيضا آخرون من المالكية إلى عدم وجوب التتريب، أو إلى عدم التتريب، لكن ليس لهم في ذلك حجة فيما أعلم، إلا أنهم قالوا إن الروايات قد اضطربت، وهي رواية أولاهن بالتراب، أولاهن أو أخراهن، وكذلك استدلوا بكونه لم يثبت في صحيح البخاري الأمر بالتتريب، لكن الصحيح والله أعلم هو قول من ذهب إلى وجوب التتريب في الغسل، لأن الروايات لأن رواية أولاهن بالتراب ترجح هنا على غيرها من الروايات، وكذلك يفيد حديث وعفروه الثامنة بالتراب، يفيد أن هذه الرواية يعني ثابتة، وهذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل لعلنا نذكره في وقت آخر. بقيت هنا مسألة أو بعض المسائل: هل يقوم التراب، هل يقوم مقام التراب شيء من المنظفات كالصابون مثلا؟ الراجح والله أعلم أنه لا يجزئ، أو لا يقوم شيء من المنظفات مقام التراب، لأن الحديث نص على التراب، ولأن السدرة والأشنان ونحوها كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يأمر بها، فدل على أن التراب مراد بعينه. ثم إن التراب مادة تقتل الجراثيم التي في لعاب الكلب، كما قرر أو أثبت الطب الحديث، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة أيضا: هل هذا الحكم خاص بنجاسة الكلب أم أن الخنزير يقاس عليه؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال أن الخنزير يقاس على الكلب فتغسل نجاسته 7 مرات لأنه أخبث من الكلب وأشر منه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني أن تعدد الغسلات إنما هو خاص بنجاسة الكلب، وأن نجاسة الخنزير تغسل كغيرها من النجاسات حتى تذهب عين النجاسة، وهذا القول هو الأظهر والأرجح والله أعلم. يدل لذلك كون النص ورد في الكلب فقط، وأن الخنزير كان موجودا ومذكور في القرآن الكريم، ولم يلحق أو يذكر في الحديث، أو لم يرد إلحاقه بالكلب، فدل على أن نجاسته كنجاسة غيره، وأنه لا يقاس على نجاسة الكلب، والله أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي والإخوة بفرنسا. هذا هو الدرس 10 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، في هذه الليلة، ليلة الجمعة 8 من شهر جماد الأولى لعام 41,400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. لا زال حديثنا في باب أسآر البهائم. قال المصنف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرار. رواه مسلم والنسائي. الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب، هكذا بوب عليه الإمام النووي رحمه الله. وقد جاء في رواية لمسلم أيضا وهي عند البخاري: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وهذا لفظ مسلم، وأما لفظ البخاري فليغسله سبعا دون ذكر التتريب. وفي رواية لمسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وللترمذي: أخراهن أو أولاهن. وفي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وهي عند مسلم أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. والحديث أيضا أخرجه النسائي في كتاب الطهارة: باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب. وفي كتاب المياه: باب سؤر الكلب. قوله: طهور إناء أحدكم، أي مطهر إناء أحدكم، أي مطهره من النجاسة. قوله: إذا ولغ فيه الكلب، أي إذا شرب كما جاءت في الرواية الأخرى، والولوغ هو إدخال الكلب طرف لسانه وتحريكه في الإناء سواء شرب أو لم يشرب. وأل هنا في الكلب في كلمة الكلب للاستغراق، أي جميع الكلاب، فلا فرق بين الكلب المأذون فيه وغير المأذون فيه. قوله: فليرقه، يعني قبل أن يغسله، أي فليصبه على الأرض. قوله: وليغسله سبع مرار، أي يغسل الإناء سبع مرات. قوله: أولاهن بالتراب، هذه صفة للسبع، صفة للسبع مرات، والباء هنا للمصاحبة، أي مع التراب. وهذه اللفظة تحتمل أن يكون التراب مخلوطا بالماء، وتحتمل أن يصب الماء على التراب. وفي قوله: وعفروه الثامنة بالتراب، احتمال أنها غسلة مستقلة عن الغسلات السبع. فوائد الحديث: لفظة فليرقه اختلف في صحتها، فمنهم من صححها واعتبرها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، ومنهم من قال بأنها شاذة، لأن علي بن مسهر وإن كان ثقة احتج به البخاري ومسلم ووثقه أحمد وابن معين وغيرهما، إلا أنه تفرد بها عن الثقات أو من هو أوثق منه. والمهم أن هذه الزيادة وإن لم تصح فإن معناها صحيح، إذ لا يمكن غسل الإناء إلا بإراقة ما فيه، أو يقال إن الحكم بنجاسة الإناء يستلزم إراقة ما فيه من الماء وغيره. ثانيا، الفائدة الثانية: توجيه لفظة أو توجيه قوله صلى الله عليه وسلم: وعفروه الثامنة بالتراب. قال الحافظ في الفتح: ظاهر في كونها غسلة مستقلة، لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية، ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازا، وهذا الجمع من مرجحات تعيين التراب في الأولى. انتهى. والمعنى عفروه بالتراب في الأولى ثم اغسلوه سبعا بالماء. وهذا أنسب حيث يحصل تنقيته من التراب. وقال بعضهم يحتمل أن يكون التراب مخلوطا بالماء، ويحتمل أن يصب الماء عليه كما سبق وذكرت لكم. وعلى هذا فإذا اعتبرنا خلط الماء أو صبه على التراب غسلتين فإن المجموع يكون ثمان غسلات. وإذا اعتبرناه واحدة، أي التراب والماء، إذا اعتبرناهما غسلة واحدة فإنها تكون سبع غسلات، والله أعلم. وهذا ما ذكره النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم أو كلاما قريبا من هذا. وكون التتريب في الأولى هذا أرجح، وذلك لكثرة رواتها ولكونها في أحد الصحيحين، أي في صحيح مسلم، وهذا من المرجحات، ولكونها أنسب من حيث المعنى، فإن الماء سيأتي على التراب فيزيل أثره. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، والمعنى أرجح من حيث الأكثرية، قال أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية والمعنى، لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. انتهى. من الفوائد نجاسة لعاب الكلب، وهذا هو قول الجمهور، وقاسوا سائر بدنه عليه أو ألحقوه به، وقالوا إن كان لعابه وهو أشرف ما فيه نجس فإن سائر بدنه أولى، أو يكون كذلك يعني نجسا، أو أن سائر بدنه أولى بالتنجيس. ودليلهم هذا الحديث الذي مر معنا، وأن قوله طهور إناء أحدكم يفيد نجاسة لعابه، وكذا الأمر بغسله يفيد نجاسته، وكذا إراقة الإناء أو ما في الإناء يفيد أيضا نجاسته. والظاهر والله أعلم أنه يستثنى شعره فإنه طاهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما الكلب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة، أحدها أنه نجس كله حتى شعره، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والثاني أنه طاهر حتى ريقه كقول مالك في المشهور عنه، والثالث أن ريقه نجس وأن شعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه، وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه، وهو الرواية الأخرى عند أحمد، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وهذا أرجح الأقوال. فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك. انتهى. وقد أشار هنا رحمه الله إلى أن المالكية يقولون بطهارة الكلب، أي أنه طاهر لعابه وجسده. وقد استدل المالكية على ذلك بقول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قالوا هنا الكلب يمسك بفمه الذي فيه اللعاب، ولا شك أنه سيصيب شيء من لعابه هذا الصيد، ولم نؤمر بغسله، فدل على طهارة لعابه. واستدل أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري حيث قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فقالوا: لو كان نجسا ما تركوا الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي، يعني أنها في حال إقبالها وإدبارها أنه قد يصيب المسجد شيء من بولها، ولم يؤمروا بأن يرشوا على بولها شيئا إذا حصل منها ذلك. ثم إن فقراء الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين كانوا يسكنون في الصفة في المسجد لا شك أن لهم أواني ولهم طعام قد يلغ فيه الكلب أو يلحس شيئا من آنيتهم أو طعامهم، ومع ذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث: فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وقالوا أيضا إن كلمة طهور تفيد أنه لا يكون إلا من شيئين: حدث ونجس. قالوا إن كلمة طهور تفيد، لا تفيد فقط الحدث والنجس، بل تفيد شيئا آخر وهو القذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهم يشيرون هنا إلى الرد على الجمهور القائلين بأن المراد بالطهور هناك في الحديث طهور إناء أحدكم أن المراد به النجاسة، فقالوا هنا: هناك معنى آخر أيضا لم تذكروه وهو القذر، فيحتمل أن يكون الأمر بالغسل من أجل القذر لا من أجل النجاسة. والمهم أن المالكية يرون طهارة الكلب، وأن العلة في غسل الإناء سبعا إنما هي تعبدية غير معلومة. وقولهم هذا قول متجه وقوي، لكن والله أعلم أن قول الجمهور أظهر، وهو أن لعابه نجس، والله أعلم أن لعاب الكلب نجس، والله تعالى أعلم. بقي معنا ما يمسكه الكلب المعلم بفمه من الصيد، هل يعفى عنه أو لا؟ الأقرب للصواب أن هذا معفو عنه لعموم قوله تعالى: أمسكنا عليكم فكلوا مما أمسكنا عليكم، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فهذا معفو عنه. وكذلك كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصيدون بالكلاب، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسل ما أصابه الكلب بفمه، يعني من الصيد. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووافقه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن ما أمسكه الكلب المعلم من الصيد وأصاب لعابه شيئا منه فإنه معفو عنه، والله تعالى أعلم. من الفوائد: نجاسة سؤر الكلب، أي ما ولغ فيه الكلب، والكلام في هذا كسابقه، الجمهور يرون نجاسة سؤره والمالكية لا يرون ذلك، لأن علة الغسل عندهم هي التعبد، وسبق بيان ذلك. من الفوائد: الأمر بإراقة ما في الإناء، ولا فرق هنا بين أن يكون ما في الإناء ماء أو لبن أو زيت أو طعام أو غير ذلك، هذا عند الجمهور. وفرق المالكية بين إناء الماء فإنه يراق ويغسل، وبين إناء الطعام فإنه يؤكل ثم يغسل الإناء، لأن الأمر بالغسل تعبد أو تعبدي وليس لأجل النجاسة. لكن والله أعلم، قول الجمهور هنا أرجح، لأن اللفظ يفيد إراقة ما في الإناء ولم يخصص. وإن كان قول المالكية هنا يعني له شيء من النظر أو له حظ من النظر، لكن والله أعلم قول الجمهور أرجح. من الفوائد: وجوب غسل الإناء سبعا، وهذا قول الجمهور مالك الشافعي وأحمد وغيرهم، لأنه لا صارف للأمر عن الوجوب، لكن خالف بعض الحنفية أو خالف الحنفية في هذا، فقالوا إن غسل الإناء هنا من باب الاستحباب، ويرون أن الغسل أن الإناء يغسل أيضا ثلاث مرات وهذا يكفي. واحتج على ذلك بأثر موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه أنه يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات، وقالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه هو الراوي للغسل من الولوغ سبعا، فالعبرة بما رأى لا بما روى، تحسينا للظن عن مخالفة النص. لكن هذا الأثر كما ترى يخالف النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النص يقدم هنا. وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله، ذكر أن هذا القول يعني القول بأنه يقدم العبرة بما روى بما رأى لا بما روى، أن هذا قول ضعيف، والصحيح أن العبرة بما روى، وهذا هو الصحيح. إذن الصحيح وجوب غسل الإناء سبعا على قول الجمهور. استدلوا أيضا بأدلة أخرى لكن ليس هذا مجال البسط فيها هنا. من الفوائد أو هنا سؤال: هل يقاس على البول على هل يقاس على الولوغ البول والغائط؟ الجمهور قالوا نعم يقاس عليه، وأن ذكر الولوغ إنما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وهذه المسألة للعلماء فيها قولين: القول الأول هو ما ذكرته لكم وهو قول الجمهور، وقد عللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الولوغ هنا لأن هذا هو الغالب من فعل الكلب، يعني عند الأواني، فهو يلغ فيها ولا يجعل بوله ورجيعه في هذه الأواني، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما هو عند الأصوليين، فتكون نجاسة الكلب عامة. يعني تعم الولوغ والبول والغائط، إذا بال في الإناء فإنه يغسل أيضا سبعا، وإذا تغوط في الإناء أيضا فإنه يغسل سبعا. هذا قول الجمهور. القول الثاني هو قول الظاهرية، أن الغسل سبعا إنما هو خاص بالولوغ فقط، وأما البول والرجيع فهما كسائر النجاسات التي لا يشترط فيها التسبيع ولا التتريب، بل تغسل حتى تذهب نجاستها. واستدلوا بظاهر حديث الباب، ففيه الولوغ دون غيره، ورجح هذا القول الإمام الشوكاني رحمه الله، وكذلك قال النووي أن هذا القول متجه وأنه قول قوي من حيث الدليل، ولعل هذا القول هو الأقرب للصواب أو هو الأظهر في هذه المسألة، والله أعلم. من الفوائد: وجوب التتريب في الغسل أي استعمال التراب، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وذهب إليه أيضا بعض المالكية رحمهم الله جميعا، وذهب أيضا آخرون من المالكية إلى عدم وجوب التتريب أو إلى عدم التتريب، لكن ليس لهم في ذلك حجة فيما أعلم، إلا أنهم قالوا إن الروايات قد اضطربت، وهي رواية أولاهن بالتراب أولاهن أو أخراهن، وكذلك استدلوا بكونه لم يثبت في صحيح البخاري الأمر بالتتريب، لكن الصحيح والله أعلم هو قول من ذهب إلى وجوب التتريب في الغسل، لأن الروايات لأن رواية أولاهن بالتراب ترجح هنا على غيرها من الروايات، وكذلك يفيد حديث وعفروه الثامنة بالتراب، يفيد أن هذه الرواية يعني ثابتة، وهذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل لعلنا نذكره في وقت آخر. بقيت هنا مسألة أو بعض المسائل، هل يقوم التراب، هل يقوم مقام التراب شيء من المنظفات كالصابون مثلا؟ الراجح والله أعلم أنه لا يجزئ أو لا يقوم شيء من المنظفات مقام التراب، لأن الحديث نص على التراب، ولأن السدرة والأشنان ونحوها كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يأمر بها، فدل على أن التراب مراد بعينه. ثم إن التراب مادة تقتل الجراثيم التي في لعاب الكلب كما قرر أو أثبت الطب الحديث، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة أيضا، هل هذا الحكم خاص بنجاسة الكلب أم أن الخنزير يقاس عليه؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال أن الخنزير يقاس على الكلب فتغسل نجاسته 7 مرات لأنه أخبث من الكلب وأشر منه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني أن تعدد الغسلات إنما هو خاص بنجاسة الكلب، وأن نجاسة الخنزير تغسل كغيرها من النجاسات حتى تذهب عين النجاسة، وهذا القول هو الأظهر والأرجح والله أعلم. يدل لذلك كون النص ورد في الكلب فقط، وأن الخنزير كان موجودا ومذكور في القرآن الكريم، ولم يلحق أو يذكر في الحديث، أو لم يرد إلحاقه بالكلب، فدل على أن نجاسته كنجاسة غيره، وأنه لا يقاس على نجاسة الكلب، والله أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.